بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا إلى بيت الله العتيق، ونسأل الله تعالى أن يقربنا إليه أينما كنا. وكنا قد وعدنا في نهاية المجلس الماضي أن نتكلم عن مسألة مهمة، هي من أول المسائل التي تحصل للحاج في حجه عند الإحرام، وهو أنه إذا أراد أن يحرم، وصلنا إلى الميقات وأراد أن يحرم، يسأل كثير من الحجاج عما يسمعون عنه في الحج من مناسك الحج الثلاثة: حج القران وحج الإفراد وحج التمتع. يقول: ما معنى هذه الأنساك؟ وأيها أفضل؟ وبماذا تنصحني أن أحج؟ بأي نسك من الأنساك؟ فتعالوا نتعرف على هذه الأنساك وقصة هذه الأنساك. بالنسبة لهذه الأنساك، أولا كلها جائزة والحمد لله باتفاق العلماء، وكلها قريبة في الفضل والحمد لله. ومعنى هذه الأنساك أو صورتها: التمتع، نسك التمتع، وهو الذي يلبي به أكثر الحجاج اليوم، لأنه أسهل هذه الأنساك، أن يحرم الحاج أولا بعمرة مثل أي عمرة. فعند الميقات، عندما يصل إلى الميقات، يقول: لبيك عمرة، ويؤدي العمرة كما هو معلوم، يطوف ويسعى ويقصر من شعره حتى يبقي باقي الشعر للحلق أو التقصير في الحج، فينتهي من العمرة ويتحلل من الإحرام، يعني يلبس لباسه العادي وينتظر إلى اليوم الثامن حتى يلبي بالحج، ثم يؤدي مناسك الحج. والمتمتع الطواف الذي طافه هو طواف العمرة ركن، والسعي أيضا هو سعي العمرة ركن، ثم عليه يوم العيد أن يطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، وأن يسعى سعي الحج. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، وعليه هدي، عليه الهدي، هذا المتمتع. القارن يقرن بين الحج والعمرة في أفعال واحدة بالنية، فعند الميقات يقول: لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، فينوي النسكين معا، وإنما الأعمال بالنيات. القارن إذا وصل إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم، هذا بالنسبة له مستحب وليس بواجب ولا ركن، مثل تحية البيت، كتحية البيت، هذا طواف القدوم، ويستحب له بعد طواف القدوم أن يسعى. إذا اختار أن يسعى فهذا السعي بالنسبة له يكون عن سعي العمرة والحج معا، لأنه قرن بين العمرة والحج، فأفعاله واحدة لكن عن النسكين. فهذا السعي بالنسبة للقارن هو سعي العمرة والحج معا، والقارن بعد ذلك يبقى على إحرامه، لا يتحلل ولا يقصر من شعره، ويخرج مع الحجاج في اليوم الثامن إلى منى ويؤدي مناسك الحج، ويوم العيد يكون عليه طواف الإفاضة فقط. طواف الإفاضة بالنسبة له أيضا سيكون عن العمرة والحج معا، عليه طواف الإفاضة وليس عليه سعي يوم العيد، لأنه قد سعى أول ما قدم مكة، وكان السعي الأول عن الحج والعمرة. والقارن أيضا عليه هدي، عليه الهدي، والله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قوله تعالى: فمن تمتع يشمل نسك التمتع والقران، لأن التمتع واضح أن الحاج يتحلل في هذه الفترة بين العمرة والحج فيتمتع فيها، وكذلك جمع نسكين في سفرة واحدة، جاء بعمرة وجلس في مكة ثم يلبي بالحج من مكة، فجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فهذا تمتع أيضا. القارن هو متمتع من جهة واحدة أنه قرن بين نسكين في سفرة واحدة أيضا، وإن لم يتحلل بينهما لكنه استفاد نسكين في سفرة واحدة، فأيضا يطلق عليه أنه متمتع، فلذلك عليه الهدي أيضا. طبعا القارن مثلا إذا ما طاف طواف القدوم ما يجوز أن يسعى سعي الحج والعمرة أول ما يقدم، السعي لابد أن يكون بعد طواف، هذه قاعدة، لا يمكن أن يكون السعي مجردا هكذا بدون طواف. فإذا كان القارن مثلا قد ضاق عليه الوقت وذهب إلى عرفة مباشرة، أو كان متعبا وقال أنا ما أطوف الآن وخلاص هو كبير في السن ويقول أنا أخرج يوم الثامن مباشرة، يجوز له ذلك، ويكون عليه يوم العيد طواف الإفاضة الذي هو عن العمرة والحج، وعليه السعي أيضا سعي العمرة والحج لأنه لم يسعى أول ما قدم. هذا بالنسبة للقارن. بالنسبة للمفرد، المفرد يكون قد أفرد الحج فقط، فأول ما يأتي عند الميقات يقول لبيك حجا، خلاص يكون دخل في الحج من أول ما يأتي الميقات. والمفرد أعماله مثل أعمال القارن، ويختلف في التلبية والهدي فقط، يعني القارن يقول لبيك عمرة وحجا، أما المفرد يقول لبيك حجا، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن عليه هدي أما المفرد ليس عليه هدي، فالمفرد كما عرفنا في القارن يعني المفرد يقول لبيك حجا ويأتي مكة يطوف طواف القدوم يسعى سعي الحج، هذا السعي بالنسبة له سعي الحج فقط ولا عمرة له، يسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه ويخرج مع الحجاج اليوم الثامن ويؤدي مناسك الحج، ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج فقط وليس عليه هدي. هذا هو معنى هذه الأنساك الثلاثة. طيب السؤال الآن الذي يتبادر للذهن، أي الأنساك أفضل؟ هذا فيه الإخوة خلاف طويل بين العلماء، فعند المالكي والشافعي أن الإفراد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار نسك الإفراد أول ما دخل في الحج أفرد الحج، وعند الحنفية أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أمره قارنا كما نقل ذلك جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وعند الحنابلة أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، وكل من لم يسق الهدي أمره بالتمتع. طيب كيف نحلل هذه القضية باختصار الإخوة، والكلام طويل جدا لكن باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قد لبس إزاره ورداءه، وهناك في ذي الحليفة بقي بها وبات تلك الليلة في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، نزل عليه جبريل كما في حديث عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني ماذا؟ أي نسك؟ القران. لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وصلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر بماذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبى بالحج فقط، يعني أفرد الحج كما نقل ذلك أقرب الصحابة إليه، عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، يعني ماذا؟ الإفراد، ومنا من أهل بعمرة وحج، يعني ماذا؟ قران، ومنا من أهل بعمرة، يعني ماذا؟ تمتع، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني ماذا؟ إفراد واضح، ما يمكن أن يؤول هذا الحديث، لأنها ذكرت ثلاثة أقسام وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بقسم من هذه الثلاثة وهو الإفراد، وهذا حديث متفق عليه. عندك حديث أيضا جابر رضي الله عنه أنه نقل بالنص الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج خالصا، وابن عمر رضي الله عنه أيضا قال أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، وهكذا جمع من الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذه أحاديث صحيحة في الصحيحين أو أحدهما، ولا يمكن أن تؤول لصراحتها. طيب، مع أن جبريل قال له قل عمرة في حجة، لكنه أفرد الحج، أول ما صلى في ذي الحليفة لبى بعد الصلاة مباشرة بالحج وحده، ثم بعد ذلك لما على البيداء، البيداء مرتفع عند المسجد، عند مسجد ذي الحليفة، وكان على راحلته، لبى مرة أخرى فقال لبيك عمرة وحجة، يعني إيش؟ أصبح ماذا؟ قارنا، أدخل العمرة على الحج، أدخل العمرة على الحج، فأصبح قارنا. ولهذا نجمع بين هذه الأحاديث بسهولة، الذين نقلوا الإفراد هذا كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا هذا كان ماذا؟ آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل العمر على الحج وأصبح قارنا؟ لماذا؟ الإخوة أيضا السؤال الثاني، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أحدا من أصحابه لم يسق الهدي إلا وأمره أن يتمتع، أن يعتمر؟ تلاحظ أمرين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل الصحابة أن يتمتعوا إلا من لم يسوق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي لا يجوز له أن يتمتع، لأن ما يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، فما متعذر عليه أن يتمتع، فكل من لم يسوق الهدي ممن أفرد أو قرن ولم يسوق الهدي أمره بالتمتع، ثم كل من ساق الهدي وأفرد الحج أو أفرد الحج ولم يسق الهدي، كل مفرد أيضا أمره بماذا؟ الذي لم يسق الهدي أمره بالتمتع، والذي ساق الهدي أمره بالقران، يعني ما بقي أحد مفردا، إما أن يكون متمتعا أو ساق الهدي فيكون قارنا، يعني لابد أن يكون في النسك في هذا العام عمرة، إما عمرة مستقلة بالتمتع إذا ما كان ساق الهدي، أو تكون عمرة مع الحج إذا كان ساق الهدي. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع وقارن بين العمرة والحج؟ ولماذا في البداية أفرد الحج؟ هذا الإخوة تفسيره يعلم بمعرفة الواقع في زمانهم. في زمانهم كان أهل الجاهلية يرون أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا من بدعهم، تحكماتهم الباطلة، وهذا نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وعليه اتفاق العلماء وأهل السير، أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن أشهر الحج لا يجوز أن تعتمر فيها، وهذا من تعظيمهم لأمر الحج، يعني كيف أنت تأتي للحج ثم تعتمر وتتحلل، يعني هذا يناقض الإبقاء على الإحرام والشعث وأن تبقى على إحرامك حتى نهاية الحج، فعندهم أن التمتع من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المعتقد الجاهلي في تلك السنة، ولذلك حث الصحابة على التمتع، بل ألزمهم وأمرهم وكان واجبا عليهم في تلك السنة فقط إبطالا للمعتقد الجاهلي، وكذلك كل من ساق الهدي لابد أن يكون في إحرام عمرة إظهارا لإبطال هذا المعتقد، لأن الذي يقرن يقول لبيك عمرة وحجة، فيظهر أنه معتمر أيضا، ولكنه اختار الإفراد في البداية لأنه هو الأصل وهو الأفضل، فاختار الأفضل، لكن عند الحاجة التشريعية قرن وأمر بالتمتع. والذي يدل على هذا أن الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا ماذا؟ اختاروا الإفراد، كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا لسنته أشد اتباعا. صحيح من أسباب إفراد الصحابة أن المفرد لا يكون له عمرة، فإذا حج وما اعتمر ورجع بعد ذلك إلى بلده سيفكر أن يرجع إلى مكة مرة أخرى لأداء العمرة. هم هكذا يعني كانوا يضيق عليهم الأمر إذا مرت السنة وما اعتمر، على الأقل عمرة في السنة مع بعد الديار عن مكة، فهذا يجعل البيت لا يهجر خلال السنة، فهذا كان من المقاصد لكن ليس هو المقصد الأصيل. المقصد الأصيل أن الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد في البداية، وأنه ما أمر بالتمتع لفضيلة التمتع ولا قرن هو في ذاته لفضيلة القران، وإنما كان لإبطال معتقد جاهلي، أبطل هذا المعتقد وزالت العلة، فرجع الأمر إلى ما كان عليه وهو اختيار الإفراد. ولهذا لو كانت المسألة من باب تعليم الناس عدم هجران البيت مثلا، أن لا يهجروا البيت، لا فعلوا هذا الإفراد مثلا مرة ومرتين ثم رجعوا إلى النسك الأفضل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لازموا الإفراد في كل السنوات، يا سنة أبي بكر وعمر وعثمان، وإن كان علي رضي الله عنه كان يختار في رواية الإفراد وكان يختار في رواية القران، فهذا الذي عليه جمهور الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وابن الزبير وابن مسعود، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون مفردين. وبهذا يتبين لنا والله أعلم أي الأنساك أفضل، وهو الإفراد. ثم الإفراد أيضا فيه إتمام الحج، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فسر عمر رضي الله عن هذه الآية فقال: أن تفصلوا بين حجكم وعمرتكم، أتم لكم أو أتم لكم من أن يعني تجمعوا بينهما في سفرة واحدة. ثم المفرد يأتي عند الميقات يلبي بالحج خالصا وحده، وهذا أعظم للفريضة. تأمل أنت في صلاة الفريضة ما تنوي الفريضة مع نافلة، ما يجوز أصلا. كذلك في شهر رمضان ما يجوز لك أن تقرن بين الفريضة والنافلة، حتى قضاء رمضان ما يجوز لك أن تقرن بين القضاء وصيام 6 شوال مثلا، وإن كان بعض العلماء يجوز، لكن الأولى والأرجح أنه لا يجوز. القضاء ما يزاحمه شيء، ما يمكن أن تزكي مالك وتنوي زكاة وصدقة في نفس الوقت، الفريضة لا يزاحمها شيء، تكون خالصة لله، لأن هذا أعظم لله جل وعلا. لكن الحج فيه نسكان: عمرة وحج، والعمرة الحج الأصغر. ومن باب التيسير والله أعلم، الناس قد يشق عليهم أن يأتوا للحج مرة أخرى، فجاز أن نجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، لكن الأصل أن تخلص الفريضة لله، أن تخلص الحج لله، فيكون فقط فرضا بالحج بدون أن تدخل معه عمرة، فهذا يكون أفضل وأخلص لله تعالى. ثم العمرة ممكن أن تأتي بها بعد الحج، كما كان يفعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا كان واحد جاي من مكان بعيد ويقول أنا لن أعتمر، فنقول له حج مفردا، وبعد الإفراد قبل أن تسافر إلى بلدك ممكن أن يخرج إلى الميقات أو حتى إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لا بأس بهذا، ويكون قد حافظ على النسك الأفضل. ثم الإفراد يعني يخرج من بيته وهو عند الميقات مريدا للوثادة الكبرى على الله، يعني أول ما يكون عند الميقات يكون قد دخل في الحج، يعني يكون قد حج مثلا من واحد الحجة أو من ثلاثة ذي الحجة، هو الآن حاج ويلبي ويستمر في التلبية إلى يوم العيد، بخلاف المتمتع وما دخل في الحج إلا يوم ثمانية. فكل هذا الوقت الآن، هذه أيام تحسب أنها من حجه، والتلبية تلبية الحاج. هذا أيضا مما يفضل نسك الإفراد، وإن كان القارن يشترك مع المفرد في هذا، لكن القارن جمع بين النسكين في سفرة واحدة، وذلك لزمه هدي بخلاف المفرد. المفرد لماذا لا يلزمه هدي؟ لأن نسكه تام، والنسك التام لا يحتاج إلى جبر، فما يلزمه هدي. ذلك الله تعالى قدمه في الآية، قال وأتموا الحج والعمرة لله، أن تفردوا كل نسك في سفر. ثم ذكر ما فيه الرخصة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا هذه يعني ممكن أهم المرجحات لهذا. ولكن الإفراد قد يكون في مشقة على الناس، لأنه سيكون مفردا أو سيكون على إحرامه من أول ما يأتي الميقات إلى يوم العيد، هذا قد يشق على أكثر الناس اليوم. فنقول أنت بالخيار، إن أردت أن يعني تأتي النسك الأفضل وهو الإفراد هذا أحسن، أما إن شق عليك هذا فلا بأس اختار التمتع، يعني ليس في هذا منقصة كثيرة، لكن يعني لا شك الإفراد الله أعلم لمن اختاره يكون أفضل وأعظم أجرا، لكن كل هذه الأنساك جائزة، فيمكن أن يتمتع يعتمر ويتحلل، خاصة الذين يجلسون يعني فترة طويلة شهرا مثلا، فممكن أن يختار التمتع من باب التيسير على نفسه، خاصة إذا علم أنه قد يقع في بعض المحظورات ومعه زوجته وكذا قد يشق عليه هذا، فيلبي بالتمتع وحتى ما يقع في محظور من محظورات الإحرام، وإن كان الذي يصبر على نسك الإفراد هذا أفضل له والله أعلم. فهذا بالنسبة لهذه الأنساك الثلاثة وقصة هذه الأنساك وأيها أفضل، فعرفنا أنها يعني أفضلها الإفراد ثم القران ثم يأتي بعد ذلك التمتع، وإن كان الأيسر منها هو نسك التمتع وهو الذي يفعله اليوم أكثر الناس ليسره والله أعلم. فهذا يعني ملخص هذه المسألة، وهي يعني جميل بالحاج أن يفقه هذه المسألة ويعرفها، ثم لا بأس يعني قويت عزيمته واختار الإفراد هذا طيب، وإن شق عليه هذا واختار التمتع فهذا طيب أيضا، ولا يكون حجه ناقصا والحمد لله. الحمد لله ما يكون حجه ناقصا، لأن التمتع يجبر بالهدي، فما يكون حجه ناقصا، وإن كان كما عرفنا من باب التفضيل نعم الإفراد أفضل، وهو يعني فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختار الإفراد أول ما اختار، وإنما قرن لحاجة تشريعية كما عرفنا لإبطال المعتقد الجاهلي، ويكون أيضا قد اتبع سنة الخلفاء الراشدين الذين أفردوا. ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، ويتقبل من الحجيج حجهم، وأن يشركنا معهم في الأجر والثواب، وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.